بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، نجح أبناءنا وبناتنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى يكون العود أحمد، ومع اللقاء 33 في رحاب مدارستنا بهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. في بداية اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع آيات سورة البقرة المتعلقة بقصة استخلاف آدم عليه السلام في الأرض. في آخر اللقاء فرغنا من تفسير قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في هذا اللقاء مع جواب الملائكة عليهم السلام في الآية التالية: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا أن معيار التفضيل كان بالعلم، فالعلم أصل كل خير، وكما نقول كثيرا العلم حياة والجهل موت. العلم حياة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: خيركم من تعلم العلم وعلمه، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولا شك أن ذكر الله يأتي من باب العلم، فمن عرف ربه أكثر من ذكره. فالعلم حياة والجهل موت، فبالعلم كرم الله عز وجل آدم عليه السلام، وبالعلم اعترفت الملائكة بأحقيته بالخلافة، وبالعلم أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام. وكما ذكرت لكم في آخر لقاء أن من فضل الله عز وجل أن جعل العلم فطرة، العلم فطرة في الإنسان، سبحان الله. ودي منا من ربنا عظيمة أنه حبب العلم للنفوس، ده حتى أهل الجهل يفرحون إذا نسبوا للعلم ويستاءون إذا ذكروا بالجهل، ليه؟ لأن الله حبب العلم للفطر. وقلت لك الطفل في مهده وفي طفولته فطرة يبحث عن العلم. اللي عنده طفل كده عنده سنة الله يعينه، يعني ليه؟ حب العلم عند الطفل هيكسر البيت واللي فيه، تجده كده يبحث. ليه؟ العلم فطرة. إذا دخل المطبخ وحده يلا عليه العوض، يعني المطبخ بتاعك ده شكرا محتاج تغيير. ليه؟ لأن العلم فطرة، تجده عايز يفتح المغلق ويسكب المملوء ويكسر السليم. ليه؟ علم، بحث عن العلم، دي فطرة. وعشان كده تبدأ أنت تقعد تعمل حيل عشان تغلق له كل الأبواب، ولكن فوق ده كله بيكسرها برضه. هتجيب بقى بلاستيك وتربط الأدراج وتربط، مفيش فايدة. هو خلاص هو باحث عن الايه؟ العلم. فمن فضل الله علينا أنه جعل العلم ايه؟ فطرة، فيك فطرة تبحث عن العلم. فبالعلم كان التفضيل. إذن منزلتك في العلم، عزك في العلم، فكم من ذليل أعزه الله عز وجل بالعلم، أعزه الله بالعلم. فعرض العلم على آدم فأجاب بالعلم الذي علمه الله إياه. الملائكة لا علم لهم بهذه الأشياء ولا بهذه الأسماء. فهنا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تعالوا بقى أنتم بتقولوا، أنتم أحق بالخلاف لأنكم تسبحون وتعظمون واستفسرتم عن الحكمة من خلق هذا المخلوق. طيب هنختبركم ونختبره. الملائكة يعلموننا أدبا نحن في أمس الحاجة إليه، وهو أدب إذا سئلت عما لا تعلم أن تتعلم الأدب وتقول الله أعلم، ولا تتكلم بغير علم. قالوا سبحانك، ودي البداية، ننزهك يا رب ونقدسك يا رب، ننزهك عن كل عيب وعن كل نقص، فلك الكمال في قدرك وفي شرعك. سبحانك. قالوا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. كثيرا ما أقول أعظم ما يعلمه العالم للطالب قول لا أدري. وقال بعض العلماء نصف العلم سماع، وأعظم ما في العلم لا أدري. لا أدري لمين؟ لمن لا يدري. إنما الذي يدري يجب عليه أن يجيب. إنما لا أدري في حق مين؟ في حق من لا يدري. ما عندك العلم تقول إيه؟ لا أدري. كما قال أبي الذيال، تعلم قول لا أدري، فإن من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. فبيعلمنا الأدب في مقام العلم. الخطورة في من يتجرأ بغير علم، بتبقى المحن والفتن نشأ عنده. عشان كده لازم نتدبر هذه الآية. قالوا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. المصنفون يقولون قالوا معترفين بنقصهم، أي في هذا الباب من العلم، ما عندهم هذا العلم، مرجعين الفضل إلى الله عز وجل. ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، لأن العلم رزق، العلم رزق، مثل الزوجة، مثل الولد، مثل المال، مثل الصحة، مثل السعادة، دي أرزاق. فأن تحصل الرزق في المال يعني هذا أمر ضيق، المال جزء يسير من الرزق، إنما صلاح البال رزق. شوف سورة محمد وأصلح بالهم، يا نعمة عظيمة أوي إن ربنا عز وجل يصلح بالك، فلا ترى هما ولا غما حتى عند الضيق، سبحان الله، عندك رضا وتسليم. ده الإيمان يا إخوة، حتى في شدة المحن تجد أهل الإيمان يختلفون عن غيرهم، لأنه يعلم أن قضاء الله خير في العطاء أو المنع. إذا ابتلاك يعني بيحبك، حد يغضب من الحب؟ يعني لما ربنا يمنعك أو يبتليك أو يضيق عليك في باب بتزعل ليه؟ ده النبي لما سئل قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، حتى لا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يا إيه التكريم ده يا إخوة؟ يعني البلاء تكريم؟ آه والله اصطفاء. لما يضيق عليك في باب معين ده اصطفاء. ومن شيمة المؤمن أن يستر مصائبه. ليه؟ لأن إعلان صاحب المصيبة بالمصيبة تفرح الشامت وتؤلم المحب. تاني، تفرح الشامت وتؤلم المحب. لما تذكر إن عندك مصيبة معينة كذا، اللي بيحبك يتألم ولا لا؟ يتألم من أجلك، والشامت يفرح، شفت أهو. فالمؤمن لا يخبر بمصيبته إلا على سبيل الاسترشاد في بيان حكم شرعي لعالم أو محب ينصح له ويرشده للخير، إنما الغير كده لا. ليه يا إخوة؟ لأن قدر الله عز وجل لا رد له، وقدر الله مبني على حكمة وعلى علم وعلى رحمة. طب عندي مصيبة، تبدأ أول باب، باب الصبر على المصيبة والرضا والتسليم لله في قدره وقضائه، ثم تأخذ بالأسباب الشرعية لدفع هذه المصيبة. إن ربنا جعل أسبابا، منها الدعاء. كثير منا بيغفل عن الدعاء. رضي الله عن أم سلمة بتحدثنا عن قصة حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول أخبرني أبو سلمة أنه سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يبتلى بمصيبة فيقول: اللهم اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول: فكنت أقوله، يعني خلاص حفظت الحديث بتعمل به، عند أي ضيق تقول الحديث. تقول: فلما مات أبو سلمة الله أكبر قلت الحديث، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ تقول: فأبدلني الله رسول الله. خير ولا لا؟ شوف الدعاء، شوف الدعاء. لازم تنتبه لقضية الدعاء يا إخوة، ده الدعاء بيغير القدر يا عم الشيخ، والله الدعاء بيغير القدر، لأن الدعاء قدر. تعرف كده ولا لا؟ الدعاء قدر، ولذلك في حديث النبي: الدعاء والقدر يتعاركان بين السماء والأرض. يا شو التشبيه الجميل قوي، طب المعركة محتاجة القوة عشان تنتصر صح؟ فعلى حسب القوة بقى، دعائك فيه قوة هيغلب ويرد عنك المصيبة، دعائك تعبان وضعيف ما ينفعش يمسك سلاح. ايه ده اه طبعا. طب يا عم الشيخ ازاي الدعاء يكون فيه قوة؟ اولا يكون خارج بيقين، انت بتدعو انت ممكن بالإجابة، انا مش بجرب، ده انا بسأل ربنا المستحيل لانه القادر والقادر والمقتدر، فانا عندي يقين بالإجابة. ثانيا يكون مطعمي من حلال ومشربي من حلال وملبسي من حلال وغذيت بالحلال، لان دي كلها اسمها موانع الاستجابة. عرفت ممكن تدعو لكن الدعاء ايه؟ ضعيف، ما في موانع تمنع استجابة الدعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث البخاري، ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال أن يستجاب لذلك. يبقى تتحرى الحل في مطعمك في مشربك في ملبسك. ايه كمان؟ تنتقي اوقات الاجابه. انت ليه بتغفل عن الدعاء في سجودك؟ والنبي عليه الصلاه وازكى التسليم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثره من الدعاء فيه. هنا اقرب شيء لله لما وضعت الجبهه على الارض خاضعا لعظمه الله، ادعو ربك، ده موضع فيه استجابه الدعاء. بين الاذان والاقامه كثيرا ما نقصر في هذه الأوقات يا إخوة، بين الأذان والإقامة لا نغتنمها، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فتبدأ تجتهد في هذا الوقت في الدعاء تدعو ربك بحاجتك، شوف مسألتك إيه. طيب إيه كمان في باب الدعاء؟ تقدم بين يدي دعائك صدقة، تكون مدعاة للقبول والاستجابة، تتصدق بصدقة. النبي أمر لمن يتصدق أن يدعو له ويثني عليه، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تعرف قيمة الصدقات والزكوات وكذا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني شوف قيمة العطاء عند الله عز وجل. يأمر نبيه الأمين أن يدعو لمن يخرج زكاته. لما جاء ابن أبي أوفى بمال الزكاة للنبي، النبي قال له إيه؟ اللهم صل على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى. الله أكبر، يعني بيثني عليه. فتبدأ تقدم بين يدي الدعاء صدقة، وليست بشرط أن تكون من مال، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة، لك بكل تسبيحة صدقة. الله أكبر، أعمال البر كثيرة. إيه كمان؟ تخير مثلا أوقات الاستجابة كيوم الجمعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. في أيضا أثر إن الدعاء يوم الأربعاء من بعد العصر المغرب لا يرد، يوم من كل أسبوع عندك يوم الأربع من بعد العصر كده اجلس وادعو ربك عز وجل حتى غروب الشمس واجأر في دعائك. ايه كمان؟ الدعاء في السفر. السفر المسافر لا ترد له دعوة، بس بالخير طبعا، مش بقطيعة رحم ولا بإس، طولش بقى فرصة متضايق من فلان أسافر له سفرية. قال النبي استجاب لأحدكم ما لم يدعو بقطيعة أو بإسم أو كما قال النبي. تقول لي حتى لو ظلمني الظالم دعوة المظلوم فيه مستجابة، وإن عفوت أفضل، وإن عفوت أفضل لك. فنقول لك تخير أوقات السفر وادعو الله يبارك لك. أيضا عند نزول المطر اللي احنا بنتضايق من المطر، شوف بقى المطر أوقات فضل واستجابة الدعاء. النبي كان لما ينزل المطر يسأل الله من فضله، فتسأل ربك إيه؟ من فضله. لما يكون في ريح شديدة الناس بتقلق النبي علمنا ندعو عند الريح. الله أكبر، عند الريح. يعني الأيام دي مثلا في بلاد المسلمين تعرفين موسم الخمسين والرياح كلها أتربة، مش في مكة بس، خلي بالك حتى في مصر والله، عشان الفيسبوك شغال كده حملة غريبة جدا على المقدسات اليومين دول، فانتبهوا. كنت لسه بقول للإخوة، يعني احنا كنا الحمد لله في عمرة منذ أسبوعين، والحرم بخير، المدينة بخير، مكة بخير. يقول لك الصراصير بتهاجم الحرم المكي وأوقفت الصلاة، والله كذب سبحان الله. ده موسم الجراد، والحرم المكي فيه إنشاءات وتوسعة، فلازم تلاقي الحشرات دي موجودة، حشرة معدية، جرادة طايرة، دي على طول، ده كل عام في الموسم ده. لا أوقفت صلاة ولا عقوبة على خلق الله ولا الكلام الباطل اللي بيروجوا بعض من لا علم لهم ولا فهم، ها، وللأسف يعني يسجلون فيديوهات ورسالات، ايه ده، ايه ده، في ايه؟ الحرم النووي ما فيهوش اي حاجة خالص، انها مكة عشان في اصلاحات وفي اعمال، فتجد حشرة كده، مش صرصار والله، هي حشرة لونها اسود كده، وعلى فكرة فيها ألفة غريبة قوي، وانت بتصلي تيجي جنبك تعمل لك كده، تروح جارية وتتقلب على ظهرها وتنام ساكنة. اه والله. ثم إن العقوبة تروح للناس الصالحين دول اللي جايين من بلاد بعيد عشان يقضوا عمرة، ولا تروح للظالمين في قصورهم؟ طيب إيه علاقة يقول لك عقوبة، عقوبة مين؟ اهدأ بس الله يهديك، اهدأ الله يرضى عليك، خلاص. طيب ما هو القدس من يومين سلوك بتنزل على كبة الصخرة، يبقى عقوبة؟ عقوبة لمين يا ولدي؟ ده عقوبة لليهود، الله يكرمك. صحيح. سبحان الله. كنت لسه بقول الإخوة، النبي أخبر من علامات الساعة أن تعود جزيرة العرب مروجا خضراء، فهتجد تغيرا في الطقس غريب الفترة دي كلها، زي ما انتم شايفين كده أوروبا اتقلبت بعد السلوك ليه؟ انت كنت تعرف تقعد القعدة دي في الشهور دي من كام سنة؟ تلاقي التلج نص متر على الأرض، وكل حاجة تتجمد. شوف دلوقتي الجو بقى حلو ازاي؟ ها؟ ده هنا في ألمانيا أدفى من مصر دلوقتي. والله أنا عندي أولاد قالوا مصبوع من كمشين كده في البيوت. بقولوا إيه ده، جو غريب ما حصلش قبل كده. إيه ده، فيه تلج. سبحان الله. رحنا من المدينة المكة، والله يا أخوة الأول مرة النظر يلفت لهذا الأمر، الخضرة على طول الطريق والله. في المنطقة اللي كانت صحراوية، حوالي 450 كيلو من مدينة المكة خضار. قلت صدق رسول الله، دي بدايات الله. فهتجد سلوك بعد كده في دول الإسلام، وهتجد كل اللي كان هيروح هناك السلوك دي هتمشي هناك، وفي سلوك في الجزائر وفي تونس وفي صح وفي المغرب عشان التصحر ده. الله يبقى اهو، شوف 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 ده المتابع ده الفيسبوك السليم ده. شيخ جلول ما شاء الله انشط عضو على الفيسبوك، لدرجه والله احيانا ده على الفيسبوك بحس انها جوه صفحه جلول الخاصه مش الفيسبوك العام. اقعد اقلب كده، ربنا انا عنده في جوه صفحته ولا ايه؟ ابو محمد. الله يبارك له، بس في الخير طبعا. فنقول لك يا اخو والله كل ما ينقل على الفيسبوك انتبهوا له، لان دي كلها معظمها اكاذيب واضاليل، بيكون خلفها طبعا ايادي معلومه من الروافض وغيرهم لضرب تلك البلاد الامنه وهي خاصه الحرمين. نحن لا ننكر ظلما ولا جورا، موجود في كل بلاد المسلمين خلاص، لكن ايه علاقه الحرمين بده كله عشان تقول لي عقوبه على الجراد بيهاجم الحرم المكي؟ ما شاء الله يهاجم الحرم. طب يا أخي انتبه دي المقدسات، انتبه دي المقدسات. قبل كده بدأوا ينغموا يمنعوا الناس يروح عمره وحج في الايه في السعودية عشان الأموال بتروح لمش عارف لفين. دلوقتي ما نفعش الأعداد يا أخي، ده احنا كنا في عمره كنا حج والله. والله العظيم يا إخوة الحرم ما في نفس عشان تروح تصلي في الحرم يوم الجمعة. احنا في شهر 12 مش في حج ولا حاجة ولا في رمضان، وفي رمضان ماشي عمرة رمضان فعلا بيبقى صعب، إنما ده في شهر 12 اللي بيسموها عمرة لا مش البينخت، ويسموها عمرة مولد النبي ولا ايه بيسموها كده، فيش عندنا موالد اصلا. المهم ملاش علاقة يعني، حتى مش في الأشهر اللي تقول في كثافة. والله يا إخوة عشان تروح تصلي الجمعة يوم الجمعة محتاج تخرج من الساعة 9 صباحا عشان تلاقي مكان جوه الحرم. بعد الساعة 10 كله يغلق، صلي في الشوارع بقى، يعني من الزحام حاجة لا تتخيل. فما نفعتش دعوة بقى تزهيد الناس في الحج والعمرة، دلوقتي بقت عقوبة بقى الجراد، وما نشوف اللي جاي بعد كده ايه، فاهم؟ يقول لك طب سبحان الله، ليس المخبر كالمعاين يا إخوة، احنا كنا هناك عينا، كنا عايشين في الحرم، فاهم؟ لا في هجوم ولا في أي شيء على الحرمين ولا في عقوبات بإذن الله تعالى، والأمر طيب والأمر في خير والأمر ما في شيء مما يذكر. فبيجيب لك صورة مثلا إيه، أنتوا عارفين النظافة في الحرمين حاجة ما تتخيلها، فطبعا لما بينظف شيء طبيعي جدا بيجيبوا كل الحاجات دي اللي تنظفت من ساحة الحرم كله على جنب في مكان، فيروحوا مصور لك المفسد صورة شوية الحشرات اللي اتجمعوا دول في مكان. دول يا ابني متجمعين من الحرم كله يا ابني، شغالين الإخوة ما شاء الله في السيارات بتمسح وترش، فيروح جايب لك شفت، يقول لك شفت الهجوم على الحرم، حرم ما تخش يا ابني الساحة وتشوف الطائفين وصور الطائفين والركع والسجود، فاهم؟ فدي قضايا ننتبه لها. فبنقول الحرمين بخير والله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يمن عليهم بالأمن والأمان، لأن يعني سبحان الله يعني عايزين نحافظ على البقية، البقية من أمتنا إخوة حقيقة، كم من بلاد شتتت وشرد أهلها. بدل ما تعلق على الكلام ده كله يا أخي، ادعو لإخوانك من المسلمين الموجودين كلاجئين من سوريا على حدود لبنان، حدود تركيا، بيموتوا من البرد. أو الله العظيم بيموتوا حالات وفاة من البرد، قاعدين في خيام وحوالي منهم سلوج. أهو ده اللي محتاج دعاء، صح؟ ده اللي محتاج نهتم ونعمل كده بث مباشر وندعو الإخواننا ونساعدهم، نروح نساعدهم بكل ما نستطيع، بدل ما نفسد ونقول الحرمين وعقوبات ومش عقوبات. الشاهد ان انت تنتقي اوقات استجابة الدعاء، فتدعي بالخير بقى وتدعي بال خلاص. يعني دايما يا اخوة صاحب العلم بيعرف من منهجه ومن ضبطه للمسائل، فالانترنت ليس مادة تستخرج منها الأدلة. ليه الآن كنت لسه بقول لإخوة، احنا ممكن قاعدين الآن في مسجد سول صباخ، الآن مسجد السنة، بالفيديو اللي شغال ده الشيخ صلاح راجل حرفي أبو صلاح، يروح واخد نفس المادة العلمية دي وحطنا فين؟ داخل الحرم المكي بصورنا كده، ويا سلام تلاقي الشيخ سيد على المنبر بتاع الحرم المكي قاعد بيدرس. أنا أخ في مصر عمل لي محاضرة وراح نقلني وجابني في مسجد أنا ما كنتش فيه، تقول ما شاء الله مين العلامة الهمام ده اللي عدله ألاف مؤلفة ده، وهم كانوا اثنين ثلاثة أربعة اللي قاعدين بيحضروا الدرس. راح شالنا بالكرسي بتاعنا، حطينا فين؟ في مسجد آخر تماما ومنبر آخر تماما وناس مش هم الناس اللي كانوا بيسمعوني. خلاص كده؟ بس قلت الحمد لله أنا جايب ابن حسام معايا، لأنه كان قلت له الحمد لله أنك خليت الواد، فكنتش حطيته في حتة تاني. فالفوتوشوب دلوقتي يا إخوة عادي جدا، يجيب لك واحد لابس جلابية بيضة ومترشقة كلها جراد وقالوا بيصلي ما شاء الله كله جراد، شفتوها الصورة دي؟ ده إيه، ما إيه الخشوع ده ما شاء الله. طيب حتى لو كانت ده يمدح الراجل ده ولا إيه؟ الراجل كله جراد وبيصلي، نثني عليه ما شاء الله ربنا يبارك فيه، شوف الحشرات محيطة به إزاي وبيصلي وخاشع. يعني ربنا يعافينا يا رب. ده سبحان الله الواحد هناك بيصلي لو جرادة بس جد ليه الصف كله يمين. ده بقى اتملى جراد وواقف ما شاء الله، تلاقي الأخ واقف جنبك كده مهزوز، مالك يا عم جرادة طايرة. بيبص يمين وشمال على الجرادة بيتابعها راحة فين وهي بتاعها قد كده. المهم فالدعاء يا إخوة قدر، فالمسلم يتحرى أوقات الاستجابة ويجتهد في توافر أسباب الاستجابة في دعائه، من اختيار المكان الفاضل، الوقت الفاضل لاستجابة الدعاء، حالك أنت يكون مؤهل لاستجابة الدعاء. فالدعاء قدر، الدعاء والقدر يتعاركان بين السماء والأرض. فأنا عندي مصيبة، أدعو ربي عز وجل، اجأر بالدعاء وعندك يقين ربنا يستجيب. فعلى قوة دعائك لضوابطه يرفع أو ترفع المصيبة هذه. لماذا؟ لأن الذي قدر هذه المصيبة قدر لك أن تدعو فترفع المصيبة. شوف فضل ربنا يا إخوة، عشان كده بنقول ما تغفلوش عن الدعاء. ده السلف الصالح كان أحدهم يسأل ربه حتى شعث نعله، لما يحتاج النعل بتاعه تقطع فعايز يسأل ربنا. يا الله ايه ده الجمال ده. أيوة، لأن الدعاء عبادة، احنا في غفلة عنها إلا من رحم ربي وعصى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخرين. فإلزم هذا الباب العظيم بأي، أنا دايما بقول لك اسأل ربك المستحيل. إيه الحاجة اللي أنت شايفها مستحيلة؟ اسأل ربك أنه يعطيك، هيعطيك بإذن الله مع توافر الأسباب. فالمؤمن أمره عجيب، فأدي بالعلم تيجي عند المصيبة هتصلي، هترضى وتسلي، هتبدأ تتخذ من الإجراءات والوسائل والأسباب اللي ترفع بها هذه المصيبة. خلاص تدعو ربك، تجتهد في الطاعة. النبي علمنا كده في وقت الهرج لوقت القتل وانتشار الفساد اللي احنا بنعيشه اليومين دول، قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. حصن نفسك بالعبادة، تعصم من الفتن. سر ربك دائما التثبيت. الله يقول لنبيه لولا أن ثبتناك، يبقى التثبيت من عند من؟ من عند الله عز وجل. لذلك كان النبي يكثر من هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو النبي يا إخوة ختم الرسل. طب إحنا نقول إيه؟ يبقى أنا لازم أدعو بهذا الدعاء وأكثر منه، ربنا يثبتني على الحق. لأن أخطر حاجة يا إخوة أن تزل قدم بعد ثبوتها، أخطر حاجة يجي بعد الثبوت، بعد الرسوخ. يا رب سلم. عارف إمتى تجيلك دي؟ لما تغفل عن أن الثبات بيد الله وتغتر بقى إيه؟ بما عند نفسك. دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكلة كبيرة جدا. فإذا نتعلم الأدب ده يا إخوة، نتعلم الأدب ده، إن ربنا عز وجل حكيم في قدره وشرعه، فترضى وتسلم لله عز وجل. هنا السعادة حقا، رضاك عن الله، رضاك وتسليمك لمقادير الله عز وجل، لأنك تعلم أن الذي قدر قدر بحكمة وقدر بعلم وقدر سبحانه وتعالى برحمة، يعني القضاء كله رحمة، فيمنعك ليصطفيك سبحانه. ونعظمك يا ربنا في عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه. يبقى العلم رزق، العلم إيه؟ رزق. إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. حكمة متناهية يا إخوة. ابتلاك، اتحط في المكان الصح الابتلاء ده. إما إن أنا مقصر في باب من أبواب فابتلاني ليغفر لي هذا التقصير، حب أزعل، تزعل من ربنا أنه بيبتليك عشان بيحبك. عشان كده قلت وأقول لك، كان السلف صح يقولون عند الابتلاء مرحبا بحب الله. شوف بقى الفهم، مرحبا بحب الله، ده حب، ترفض الحب، ما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فاصبر، اصبر، هتجد في المنع العطاء وأنت لا تدري. والله ما أعطى وما منع إلا بحكمة، والله ما منعك إلا ليعطيك سبحانه جل جلاله، وما ابتلاك إلا ليصطفيك فارضى بقضاء ربك وقدره. وزي ما قلت لك مصائبك لا تنشرها لأنها بتؤلم المحب، وتشمت وتفرح فيك الشامت اللي بيشمت فيك يتمنى لك أنك يضيق عليك أو يكون عندك كرب أو عندك مصيبة أو عندك هم أو عندك غم، فما تفرحش الشامت ولا تؤلم المحب إلا على سبيل النصيحة أو الاسترشاد. في هذا الباب يا إخوة هنذكر لكم بعض نصوص السلف الصالح في قضية من سئل عن علم وليس عنده العلم، إن ده أمر مهم جدا، كثيرا من نردد هذه الأثار ولكن التذكير مهم جدا والتكرار أهم. فهنشوف مثلا كده أقوال السلف الصالح في هذا الباب المهم. من ذلك مثلا يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى مبينا عظمة هذا الباب العظيم باب العلم، يقول: إن العالم بين الله تعالى وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهما. يا دي خطيرة جدا يا إخوة، العالم اللي بيفتي الناس في الدين واسطة بين الخالق والمخلوق، كيف يدخل؟ انت بتنقل الحق، طب كيف انقله حقا ولست من اهل العلم، ما عنديش علم به، فاولى بي الصمت اذا كنت لا ادري. ابن مسعود يقول رضي الله عنه وارضاه: ان الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال: جنة العالم لا أدري، فإن أخطأها فقد أصيب مقاتله. الله أكبر، أصيبت مقاتله. ده كلام مين؟ ده الصحابي جليل عبد الله بن سعود رضي الله عنه وارضاه، بيقول لك جنة العالم لا أدري. يعني إيه جنة؟ يعني وقاية، حماية، اللي بتحميك من الزلل كلمة لا أدري، عندما لا تدري خلاص. إنما إن سئلت عما تدري وجب عليك أن تخبر بما تدري بالدليل، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طب ما ابن سعود يقول: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتون لمجنون. آه مجنون، عندما يفتي في كل شيء حتى لو كان ما عنده علم فيه، ده المجنون. لكن اللي عنده علم لازم يفتي الناس، كان النبي يسأل فيجيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول حسين الأسدي رحمه الله تعالى: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع عليها أهل بدر. شو بيقارن بين زمنه بين زمنه وتهاون الناس في أمر الفتوى وبين الزمن الفاضل زمن الصحابة؟ يقول لك الآن أي حد بيسأل في أي مسألة بيفتي فيها، مع أن المسألة دي لو عرضت على عمر في زمن عمر هيجمع أهل بدر عشان يستشيرهم فيها. يا الله يا الله. محمد بن عجلان رحمه الله يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. نفس قولة المسعود، يعني قتل، مات، هلك لو أخطأ كلمة لا أدري. بشر الحافي رحمه الله يقول: من أحب أن يسأل فليس بأهل لأن يسأل. يا من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، يعني عنده شهوة الناس تسأله عشان يفتي، ده مش أهل. لماذا؟ لأنه لو كان أهلا لاستعظم أمر الفتية وخاف منها وهابها، كما كان السلف الصالح يهابونها يخافوا منها. إنما أنت تفرح الناس تسألك تبقى مشكلتك مشكلة، راجع نفسك راجع نفسك. قال الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. كلمة لا أدري نصف إيه؟ العلم. يا نصف العلم لا أدري، ليتنا نحصل هذا النصف. لا أدري. سئل الشعبي مرة عن مسألة فقال: لا علم لي بها. ده مين؟ ده الإمام الشعبي من أئمة الحديث. فقيل له: ألا تستحي؟ يعني أنت الإمام تقول لي لا علم لي بها؟ فقال: ولما أستحي مما لم تستحي الملائكة منه حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا؟ بالعلم هم العلم يا إخوة. طب أنت بتقرأ القرآن كثيرا ما تقرأ يستفتونك صح؟ ده بيخاطب النبي صح؟ أو والله يا إخوة والله النبي كان يسأل عن الأمر ولا يدري فيه فيقول للسائل انتظر حتى يأتيني جبريل. وده مين ده؟ النبي. يستفتونك قل الله يفتيكم. ما تفتيش انت ما عندكش علم دي، طيب انتظر الوحي لما يجي لك بحكم الله. الله اكبر. احنا ما شاء الله دلوقتي عندنا علم الاولين والاخرين. خش على الانترنت بس كده وبخ. انا بحذر بعض الشباب كمان، بعض الاخوه احيانا يخش كده مثلا جات له مساله او فتوى ومش نهل العلم، يروح عارض الفتوى على الانترنت ويبقى ويروح بيفتي الناس بيها. نقول له احذر الله يرضى عليك، اوعى تفعل ده. ليه؟ اولا حضرتك ما تعرفش مناط الفتوى وما يصلح لبيئه قد لا يصلح لغيرها، ربما هذه الفتوى لزمان معين لبيئه معينه لشخص معين، فالفتوى ترجع للعلماء، ما تنقلش انت كده اي فتوى وخلاص وتمشيها على نفسك انت. وبعدين انت لا تدري من المفتي بهذه الفتوى على الانترنت، لا تعرفه ولا تعرف عقيدته ولا تعرف مذهبه لا تعرف منهجه، فمش اي حد كده يقول لك الحمد لله عندي الانترنت دلوقتي. لا خلاص، زي ما صاحبنا يغلق باب الاجتهاد في الاسماء والصفات ويقول لك انا جمعت 99 اسم خلاص عن طريق الحاسوب. ما شاء الله عليك حاسوب يا عم الشيخ، دي مسألة اجتهادية تظل اجتهادية لقيام الساعة. هتيجي انت تغلق خلنا خلاص يعني ان شاء الله، وايه دليلك؟ الحاسوب. استنى عملت بحث على الانترنت وجمعته. ما شاء الله، يعني هو الانترنت غاب عن من قبلك من العلماء ومن يأتي بعدك، وهكذا. فانتبهوا لهذه الأمور. سعيد بن جبير يقول ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. لو بنسميه أبو العريف، أبو العريف ده بقى لا شاردة ولا واردة، عارف كل شيء أبو العريف، سأله في أي حاجة ما شاء الله عليه مجلدات رحمه الله. يعني شاف الله الشيخ محمد حسان كان يحكي كده عن أمثال هؤلاء، يقول لك واحد كان من أبو العريف دول كل حاجة يسأله في يجيب. فبقول لك اجتمع بعض الشباب قال له نألف له كلمة كده نجمع حاله من أي حتة وخلاص ونسأله فيه. فبقول لك جمعوا كلمة اسمها الخنفشار، كلمة بلاش معنى. وراحوا له في الدرس يعني ما المقصود بالخنفشار؟ فقال لهم لا أدري مشكلة. قال لهم يا أبنائي والخنفشار نبات ينبت في بيئة صحراوية ريحه طيب وطعمه مر. مين يا مجرم؟ ده نحن مجتمعين مصيبة. فاللي يقعد يتكلم بالعلم ده مصيبته مصيبة، لازم ينكسر ولازم يفضح. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم إلا بعلم. زي صاحبنا أبو العريف برضو اللي معتقد نفسه بقى فهيه مش هيستغني عن العلماء، فراح قرأ وعمل، فبعدين بيتفزلك على عالم في الدرس قال له أنا قرأت كده بيت شعر بس في كلمة أنا عايز أعرف معناه. قال له قول البيت. قال وليل كموج البحر. ايه كموج دي يا عم الشيخ؟ كموج. قال له كموج، كموج يا ولدي دابة تقرأ ولا تفهم. يا ابن اسمها وليل كموج البحر، كموج الموج بتاع البحر. تقول له وليل كموج البحر، خدها كلها مع بعض كموج، جاب له كلمة جديدة. فدي مشكلة اللي بيقرأ بلا جلوس على إيد العلماء ولا مراجعة العلماء. الكتاب قد يكون شيخا مضلا، ممكن يكون في تصحيف. ويا ما إخوة واجهنا في بداية الطلب كنا نقرأ حديث مثلا كلمة غريبة جدا، الكلمة دي لما تيجي تبحث وتسأل تلاقي كلمة مكتوبة أصلا طباعة خطأ مصحفة، لو ما رجعتش للعلماء وسألتهم هتاخدها على الخطأ ده وتقول للناس. ودي المشكلة. زي صاحبنا اللي صح، يعني كان فيه حديث مصحف كده عنده، هو كان من قبيلة اسمها عنزة، فقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصلي إلى عنزة، فرح قال لك بقى سبحان الله، ده النبي اتخذ قبيلتنا قبلة. القبيلة اسمها عنزة بالسكون، والحديث اسمها عنزة بالفتح اللي هي الحربة، عارف الحربة بتاعت المجاهد في سبيل الذي اللي هي عصا طويلة بسن مدبب. فكان لما يكون مثلا في السفر كان يصلي إلى عنزة، يعني إيه؟ ينقط هذه سطرة، يجعلها سطرة عشان ما حدش يمر بين إيديه. فهو لما صح في الحديث قال لك بس النبي كان بيتخذ من قبيلتنا إيه؟ قبلة. نقول لك لا، مش القبيلة بتاعتكم دي، العنزة دي اللي هي الحربة اللي بتنكت في الأرض، واتخذها النبي سطرة حتى لا يمر المار من بين يديه في الصلاة. فاحذروا أبا شبر اللي هو دايما بيتكلم في كل شيء بلا علم. فهذا سعيد بن جبير يقول: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. حاجة ما تعلمهاش ما تقولش أعلم، قل الله أعلم. وحيل السائل لمن يعلم يفتيه أو يجيب عن مسألته. قال العلماء: كان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن 10 مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن 9. من ابن عمر؟ فقيه الصحابة وعالم الصحابة رضي الله تعالى عنهما. اتعلم على ايد النبي، ها؟ يسأل عن 10 مسائل الشيخ جلول يجاوب عن واحدة بس، وفي 9 يقول الله أعلم لا أدري. ده ابن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن الفقيه، كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا خير في عبادة لا علم فيها، يا الله، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، لا خير. يبقى وده الشاهد: ولا خير في علم لا فهم فيه. قال بعضهم: كان الصحابة يتدافعون 4 أشياء، يعني 4 أمور يبعدوا عنه ويخافوا منه. من دول الصحابة يا إخوة؟ الإمامة، إمامة الناس في الصلاة. اللي في بلادنا مقتلع الإمامة في المساجد، كله جاي متحفز. ويا سلام بقى لو المسجد له إمام واحد تاني بيحب الإمامة، بين الأذان والإقامة يا رب يتأخر وما يجيش، وعايز ينط، عايز ينط في القبلة. المشكلة الصحابة ما كانوش كده. لو بعضهم لو الإمام بيصلي وهو مثلا بيحب الإمامة يبدأ ورا منه يا رب يغلط في القراءة عشان أرده برضو، عشان الإمام يغلط في آية والتاني يطيع على طول، يقول ما شاء الله، شفت ما شاء الله الحافظ، ما تبقى تخش انت عم إمام ما دام انت اللي عمال ترد كده. يقول لهم يا عم ده الإمام بيغلط كتير في القراءة، ويطلع بره يعمل له غيبة وكذا، مصيبة. ده ناشئ عن الجهل، ناشئ عن الجهل. الإمامة والوصية، خافوا جدا من الوصية يا إخوة. والوديعة، الأمانات، أن حد يشيل عنده حاجة، خافوا الأمانات ثقيلة. والفتية، وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتية أقلهم علما وأشدهم دفعا لها أورعهم. يا شوفوا المقياس والميزان ده، يقول لك إن أسرعهم للفتية هو الأقل علما، الجاهل هو اللي يفتي بسرعة. طب اللي الورع أقلهم إجابة للفتية ويدفعها. نختم بكلام ابن القيم في هذا الباب رحمه الله، يقول: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. فهم الواقع الأول، زي ما بقول لك لسه من شوية تأخذ فتوى من الإنترنت، ما أنت تعرف الواقع ولا البيئة ولا الشخص اللي وهكذا ولا حال من استفتي، فلازم يكون عندك فهم للواقع اللي أنت عايشه. ثاني فهم الواجب في الواقع بقى، لأن حاجة اسمها فقه الأولويات، قد يكون هذا الأمر لا يصلح الآن لهذه البيئة، يؤجل ويسكت عنه وهكذا. فهم الواجب في الواقع هو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسول أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. يبقى أنا عندي الدليل الصحيح اللي فيه الحق مع الواقع والتنزيل الصحيح، لازم عشان تنضبط الأمور. إذن ما أحوجنا إلى أن نتعلم لا أدري، إذا سئلنا عما لا ندري نقول لا ندري، وهذه مكرمة لطالب العلم إذا سئل عما لا يدري أن يقول لا أدري ويقول الله أعلم ويوجه السائل إلى من يعلم. فالملائكة ضربوا لنا هذا المثال الطيب حتى نتعلم هذا الأدب. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.